الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتبتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. ورد في باب استحباب إطعام الطعام أنه عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: إنا أهل بيت أمرنا أن نطعم الطعام ونؤدي في الناس النائبة أو العطية، ونصلي إذا نام الناس، ونصلي إذا نام الناس. الشرط الثالث الذي ذكره الفاضل التوني وإن لم يعنونه المصنف، بل ذكره في ضمن كلامه الأخير، أنه يشترط في إجراء الأصل البراءة ألا يكون في جزء العبادة، كما لو حصل الشك في أن السورة هل هي جزء من المركب أو لا، فلا يصح إجراء البراءة عند الفاضل التوني، بدعوى أن المثبت والنافي للجزئية هو الناس، فإذا أردنا أن ننفي الجزئية أو نثبت الجزئية لا بد من ملاحظة النصوص، فإن أجزاء العبادة أجزاء ماهية اعتبارية لا تعرف إلا من قبل إخبار الشارع، فإن أخبر بوجودها صار الإخبار طريق لإثباتها، وإن لم يخبر بثبوتها فلا نستطيع أن ننفي إلا أن ينفي جزئية هذا الجزء في الماهية الاعتبارية. إذن لا يصح إجراء البراءة في جزء العبادة. والمصنف يقول: هذا كلام لا يمكن قبوله، وذلك لأنه لم نرى وجها تاما لهذا الكلام، فإنه إذا فقد النص أو وجد النص وكان مجملا فحينئذ يكون المورد من باب الدوران بين الأقل والأكثر، وأصالة البراءة أصل جعله الشارع طريقا لنفي الكلفة الزائدة، فلا بد من الرجوع إلى المسلك المختار في الأقل والأكثر الارتباطيين. فإن بنينا على الانحلال بأن عندنا قدر متيقن معلوم وهو الأقل، ونشك في تكليف زائد وهو وجوب تقيد الأقل بالجزء الزائد، فنجري البراءة عن الزائد، فحينئذ البراءة لطريق أصل البراءة وظيفة جعلها الشارع في موارد الشك في التكليف الزائد، فنرجع إلى البراءة وغرضنا إثبات المعذرية، وليس غرضنا إثبات الماهية الاعتبارية. ما هي الماهية؟ بالنتيجة أنا معذور أو غير معذور، أنا مؤمن من جهة هذا الجزء. وإذا بنينا على أنه لا ينحل العلم الإجمالي، بل نقول بمنجزية العلم الإجمالي في موارد الدوران بين الأقل والأكثر،
لم نرجع إلى البراءة لا لأن جزء عبادة بل لأن علم إجمالي عندنا في المقام، سواء كان جزء عبادة أو شرط عبادة أو مانعية في عبادة أو غيرها من الموارد الذي يوجد فيه علم إجمالي، فهذا الشرط مما لا محصل له. خب ياهو ظاهر الشيخ أن علل أن المثبت لأجزاء العبادة هو الناس، نكتة هذه النكتة مالته، وإلا على هل هذا ما فرق بين الجزء والشرط عبادة أو مو عبادة، حتى لو ما كانت عبادة في موارد الدوران بين الأقل والأكثر بل حتى في غير العباديات، نرجع حينئذ إلى شنو؟ نرجع إلى العلم الإجمالي المنجز. لو كان الشيء ليس من قبيل الأمور العبادية التي تتوقف حصولها على قصد القرب كدفن الميت كتحنيط الميت وما شاكل ذلك، نقول أيضا مقتضى منجزية العلم الإجمالي، فما قصد أنه جزء عبادة. وهم ما يرى نعلل أنه لا يرى البراء عن الجزئية، خب ما لخص جزء عبادة إذا ما يرى البراء عن الجزئية؟ الأجزاء مطلقا جزء عبادة أو جزء غير عبادة، واضح؟ نعم ظاهر كلامه جزء عبادة مو شرط، ما يكون الداخل هذا مشكل، أي عبارته محل إشكال، لدي لعله يدعي أن الشروط تارة تعرف من العقل كشرطية القربة بخلاف الأجزاء، فإن الشروط لا تتوقف كلها على مجيء الناس كقصد القربة، فإن هذا قد يعرف هذا الشرط بحسب ماذا؟ بحسب العقل أو ارتكاز العقلائي، أنه الأمور بعض الأمور لا يمكن أن تكون لا يمكن أن تتحقق إلا بالإضافة إلى الله سبحانه وتعالى. قال كما لا وجه لما ذكره في الشرط الثالث في تخصيص مجرى الأصل بما إذا لم يكن جزء عبادة بناء على أن المثبت والنافي، يعني الطريق الذي يتبع في أجزاء العبادات وكشف عن الماهيات، على أن المثبت لأجزاء العبادة هو الناص، لأنه ليش؟ لأنه لا وجه لأن تعليل إلى عدم الوجه، هذا الإشكال خذ نفس شوية اقرأ بعدين، لأن النص قد يصير مجملا، هي موارد إجمال النص، وقد لا يكون نص في المسألة، قد يكون تعارض نصين، يعني موارد الشبهة الحكمية. فإن قلنا بجريان أصل وعدم العبرة بالعلم بثبوت التكليف المردد بين الأقل والأكثر، فلا مانع من الرجوع إلى البراءة، وإلا إذا ما بنينا على شنو شيخنا، إذا قلنا بعدم الانحلال في موارد العلم الإجمالي، فلا مقتضي للبراءة لوجود العلم الإجمالي منجز، لأن البراءة المقتضي فيها موجود، ولكنه عندنا مشكلة وقوعية، بل لا مقتضي لتعارض الأصول في أطراف العلم الإجمالي، واضح إن شاء الله. وإلا إذا قلنا بشنه، إذا قلنا بالعبرة في موارد العلم بثبوت وش العبرة يعني منجز، ما قلنا، لو قلنا بالعبرة مو بعدم العبرة، بالعبرة بثبوت التكليف المردد بين الأقل والأكثر، وأن هذا من مصادق الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني ومنجزية العلم الإجمالي. وقد قدمت وش عندك شيخنا، وش تقول في المسألة؟ يقول لا، وقد قدمنا ما عندنا في المسألة، لا تسألني السؤال، راجع. وقد لا يكون نص في المسألة، أنا عندي فإن قلنا بجريان أصل وعدم العبرة الأصل وعدم العبرة بالعلم عدم العبرة بالعلم بثبوت التكليف المردد بين الأقل والأكثر، فلا مانع من نفسي عبارتي كلمة الأصل عدم الزيادة. وحيث جرى ذكر حديثنا في الضرار. من هو الذي ذكرنا في الضرار؟ فاضل التوني قال من شروط البراءة أن لا يلزم ضرار لعموم قوله لا ضرر ولا ضرار. وحيث جرى ذكر حديثنا في الضرر والضرار ناسب بسط الكلام في ذلك. بسط في الجملة، مو بسط بالجملة، بسط بالجملة ما ننتهي شيخنا، بسط في الجملة بين البين. فنقول الشيخ الأعظم تعرض في البحث عن قاعدة لا ضرار إلى أربع مطالب. المطلب الأول مدرك القاعدة. المطلب الثاني ما هو المراد من ألفاظ ومواد القاعدة، ضرر ضرار. المطلب الثالث ما هو المراد من لا ضرر، ما هو المراد من لا ضرار. شنو الفرق بين المطلب الثاني والثالث؟ ففي المطلب الثاني نبحث عن المواد الأفرادية، وفي المورد الثالث نبحث عن الهيئة التركيبية. ما معنى لا ضرر كهيئة تركيبية اللي هي محل المعركة أقوال، ولا ضرار ما معنى لا ضرار، لا ضرار شنو يعني لا ضرار؟ فهمنا معنى ضرر وضرار، واضح. ضرر يعني ضد النفع، ضرار يعني مثلا المضر بالغير بل إدخال الضرر على الغير، فهمنا. شنو يعني لا ضرر؟ مع أن الضرر حاصل ما شاء الله، واضح في الخارج. المطلب الرابع حكومة أو النسبة بين دليل لا ضرر والأدلة الأولية. هل نقول لنسبة التخصيص نسبة الحكومة؟ هل نقبل بحكومة دليل لا ضرر على الأدلة الأولية مع أنه كثير من الأحكام ضررية كالجهاد كالخمس، فإن هذه أحكام فيها نقص للمال والنقص ضرر، فكيف تقولون مثلا بأنه ما في في الشريعة أحكام ضررية؟ إذا سقطت نقطة بول في ماء كر ماء بل في حوض كبير من ماء الورد تنجس ماء الورد كله، خلاص كله ما يجوز شربه، فكيف تقول ما في أحكام ضررية؟ فهذه أربعة أبحاث تعرض لها المصنف. البحث الأول مدرك القاعدة. ذكر فخر الدين والملة ابن العلامة في كتاب الإيضاح في شرح قواعد الأحكام للعلامة، القواعد للعلامة، ذكر في باب الرهن بأنه تواترت الأخبار على نفي الضرر والضرار. فلا تتعبون أنفسكم الشريفة في البحث عن مدرك قاعدة لا ضرر ولا ضرار، لأن هذه الجملة متواترة حيث إنه نقلت عدة وقائع، لعلها ثمان لعلها عشر، بحثوها في المطولات، ذكر فيها هذا اللفظ وهو لا ضرر ولا ضرار. فهذا التعبير مما ثبت لنا عن طريق التواتر، فلا نحتاج إلى البحث السندي عن أحد تلك الروايات التي صدر فيها مضمون لا ضرر ولا ضرار، وإنما من باب المثال والتبرك ننقل لكم مورد واحد معروف، وهو مورد قصة سمرة ابن جندب أو جندب. وقد تعرض الأعلام مفصلان، خصوصا السيد السيستاني حفظه الله ورعاه، إلى هذه الدعوة، وهي دعوة تواتر لا ضرر ولا ضرار، وبحث جميع الروايات بل التي ورد فيها هذا اللفظ في الوقائع المختلفة،
مفصلا في أول كتابه في قاعدة لا ضرر ولا ضرار، وأبطل دعوى التواتر، بل حتى قد يقال دعوى الاستفاضة غير تام تام. فإن هذه الروايات ترجع في طبقات كثيرة إلى الآحاد، خصوصا مثلا في بلي مثلا بعض الروايات التي دعي أيضا تواترها، كما رواية سمرة بن جم دعي نفسها متواترة أيضا، حتى رواية سمرة تنتهي إلى شخص أو شخصين ينقلها بلي. وبعض الروايات التي فيها الوقع هناك اختلاف نسخ، بعضها موجود في هذه اللفظ، بعضها موجود في هذا اللفظ. فمن أراد التفصيل فليرجع إلى أول ما ذكره السيد حفظه الله في كتابه في لا ضرر ولا ضرار، وبحث هذه الروايات مفصلا نسخا ودلائل، بل نسخا وسندا، وبحث الأحوال. وإن ثبت أن هذا اللفظ ثبت عندنا بطريق معتبر، أما دعوى تواتر أو استفاضة لا يوجد، هذه الدعوة غير تام تام.
في أثر عملي فيما لو قلنا بأنه مثلا متواتر أو قلنا أنه
بلي متواتر له أثر في مقام، لو صار تعارض بين روايتين صار سنة قطعية فيرجع لها لأنها من باب السنة قطعية، أما لو كان خبر واحد ليس هذا خبر أحد ولا يتشكل سنة قطعية واضح، فلا فحينئذ لا تكون مرجح في باب التعارض، ولا تكون أيضا بلي مميز للحجة عن اللا حجة، لأن المخالف للسنة ليس بحجة. فلو جت رواية فيها الضرر نعمل بها، لأن الرواية لا ضرر بلي ليس من قبيل شنو، ليس من قبيل الحبر المتواتر. هذا بل هذا بحث مفصل، وإلا نحتاج بحثنا مع السيد الأستاذ أيضا مفصلا هذا البحث، بحثا يعني بحث طويل، بحث عرض الروايات 8 أو 10 موارد، 10 قصص أو موارد فيها لا ضرر، وكل مورد فيه اختلاف النسخ اختلاف النقل، فيصير البحث بحث طويل جدا. من أراد أن يستزيد فعليه بمراجعة ما أفاده السيد حفظه الله، فإنه مستوعب في هذا المقام السيد السيستاني في كتابه لا ضرار. لا في بعضها غير نبوي، بعض القصص غير نبوية. وينقل المصنف رواية وقصة سمرة ابن جندب أو جندوب، اختلاف الترخيم، بعضهم يقول جندب حسب ما ثبت في يعني البحث. المهم لا تعور راسك دوحة جندب أو جندوب، هذا الشخص تاريخه معروف، فإنه كان يعطى الأموال هم ويضع الأحاديث وضعا، فكان يضع بعض الأحاديث بلي في أن الآيات المتضمنة لأذن نزلت في علي بن أبي طالب عليه السلام، والآيات التي هي فيها مدح بلي نزلت في غير علي عليه السلام وخصومه، وتاريخه واضح، بل بعضهم قال لم نرى نقطة بيضاء فيما نقل لنا من تاريخ سمرة ابن جندب، وهاحد هذه القصة. فإنه يظهر إجمالا من هذه الحكاية التي هي رواية سمرة ابن جندب ومنقول عن زرارة بل عن أبي جعفر عليه السلام، أنه كانت له نخلة، وكان الطريق الذي لا بد من سلوكه للوصول إلى النخلة بيت رجل أنصاري، إذ أنه ما في الظهر طريق آخر إلا أن يمر عن طريق البيت، لعله في طريق سدوه، فما في طريق الآن إلا إذا أراد نخلته لا بد أن يمر ببيت الرجل الآن أنصاري. فكان بدعوى أنه يريد نخلته ينقض في البيت ويدخل، فقال له الرجل الأنصاري النخلة نخلتك عليه ما بيجي،
لكنه لابد أن تستأذن قبل الدخول للدار، فإنه لا أحب أنه تراني أو تراني ما يوجد بين الرجل والمرأة، لعل لا تتحجب، لعل أعراض، استأذن بفرماني تفضل ندخل داخل هالنخلة هذه. قال شلون هاي نخلتي كيف أستأذن؟ هل سمعتم هذا أن الشخص يستأذن للدخول إلى نخلته لكي يرى نخلته ويستظل بها ويقطف منها الثمار؟ لا أستأذن، النخلة نخلتي، ما قبل يستأذن. فتعب هذا الرجل الأنصاري مسكين بتفتين، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رمضان سأسأل، فذهب إلى النبي يقول شلون أنا شلون نخلة ما أستأذن من ملكي، كيف أستأذن للوصول إلى ملكي؟ بعضهم تيجي عقله في غنى، بس هذا معاند يعني، بس مرجوحة هذا يسمونه، اشترى بس مرجوحة يقولون صحيح أنه اشترى باع الدار إلا المسمار، استثنى من المبيع. وكل ما رأيت قال لي مسمار، أنا أملك شيئا في الدار المسمار. وقت الغداء يجي وقت الغداء، كان وقت الغداء كان يأكل غداء وكان يحط لي كله بصل، فقال لي مرة هم بيض شوية مسلوق اليوم مو كله بصل، فالهم بيض اليوم شوية بيض شوية مو كله بصل، مسمار أنا اشترط عليك أن المسمار لي. هذا هم جحر رجل مضار، صار رجل مضار قبع المسمار في وجهه. المهم فذهب إلى النبي صلى الله عليه واشتكى، فجاء النبي إلى سمرة فقال له أبدلك بنخلة أخرى في كذا، ما قبل يقول نخلة نخلتي خلاص سكر، هذا يريد النخلة، قال بنخلتين ما قبل، حتى وصل إلى عاش ما قبل، قال بنخلة في الجنة، أعطيك أنا عوض أنا الضامن النخلة في الجنة، قال ما أريد نخلة في الجنة، أريد نخلتي،
يعني ما يريد الجنة،
ما يريد. فقال أنت رجل مضار، خذها، قال خذها فاقلعها وارمي بها، وارمي بها وجهه، خفلت خل على راحة يوسف يوديها مكان ثاني وكذا. قال ولا ضرر ولا ضرار. خلنا نقرأ القصة شيخنا. وقد ادعى، فنقول قد ادعى فخر الدين في الإيضاح في باب الرهن تواتر الأخبار على نفي الضرر والضرر، شيخ العظام يقبل بهذه الدعوة لأنه قال فلا نتعرض، يعني أنه كان رتب أثر على هذه الدعوة، هي دعوة التواتر. فلا أول كتاب السير حفظه الله الحاشية هناك بحث يعني مناقشة دعوة التواتر، فلا نتعرض من الأخبار الواردة في ذلك إلا لما هو أصح ما في الباب سندا وأوضحه دلالة، وهي الرواية المتضمنة لقصة سمرة، سمرة بن جندب نقلت بعدة نقولات، ولعله غدا نتعرض إلى الاختلاف النقولات إن شاء الله، والبحث أن أسناد هذه النقولات تامة أو غير تام تامة. اليوم نقرأ الآن إجمالا، غدا نبحث عن أن الشيخ يقول أصح ما في الباب سندا، ادعى أن أصح ما في الباب سندا، أي رواية؟ أنه ما نقل رواية أخرى، رواية سمرة ابن جندب، هل هذه أوضح الروايات سندا ودلالة أو بالعكس سندها محل إشكال ودلالة فيها خفاء؟ يأتي إن شاء الله. وهي ما رواه غير واحد عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، إن سمرة بن جندب كان له عذق، وكان طريقه إليه، طريق إليه إلى العذق في جوف منزل لرجل من الأنصار، وكان يجيء إلى عذقه بغير إذن من الأنصار، يدخل المنزل نخلة النخلة الظهر بلي، خذها فاقلعها فارمي بها وجهها، واضح؟ لا العذق احنا في اصطلاحنا، بس العذق هنا المراد منها بمعنى النخلة، يطلق في كلمات العربية العذق بمعنى النخلة، لا عذق اعطيك 10 أعذاق يعني نخيل، واضح؟ ولو من باب لعله هل هو كنا اطلاق الجوز وإرادة الكل. فقال الأنصاري يا سمرة النحلة نخلتك، لكن لا تزال تفاجئنا على حال لا نحب أن تفاجئنا عليها. ادخل في أوقات ما نحب أنك تدخل علينا، عندنا أسرار في البيت. وإذا دخلت فاستأذن، أنا ما أمنعك من الوصول إلى نخلة. خير نخلة خوب نخلتك ما أمنعك. فقال لا أستأذن في طريقي إلى عذقي. شلون هذا أول مرة نسمعها؟ هم عذق ماله هم أنا أستأذن؟ عجيب هذا. فشكاه الأنصاري إلى رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول ابتلى هالأمة، هؤلاء ابتلاهم. أولاك يأخذ بتلابيبه يقول عطني مما أعطاك الله إياه. حتى بعض في الروايات أنه في بعض الروايات كأنه حتى الدم، حتى الدم كأنه وصل أنه يدمى تدمى رقبته. شنو هذه الأمة؟ فشكاه الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فأتاه فأتى النبي من سمرة فقال إن فلانا قد شكاك وزعم أنك تمر عليه وعلى أهله بغير إذنه، فاستأذن عليه إذا أردت أن تدخل. فقال يا رسول الله أستأذن في طريقي إلى عذقي. مستغرب مقتنع، كيف هذا عذقي وهم أستأذن؟ كيف نجمع بينهما مثلا؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه خل عن اترك هذه، شنو هذا العذق؟ ولك عذق في مكان كذا. فقال لا، قال فلك اثنان. فقال لا أريد. فجعل صلى الله عليه وآله يزيد حتى بلغ 10 أعذق. فقال صلى الله عليه وآله خل عنه ولك 10 أعذق في مكان كذا. فأبى. فقال له خل عنه ولك به عذق في الجنة. فقال لا أريد. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله إنك رجل مضار ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن، واضح، ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن. قال عليه السلام، من عليه السلام؟ لينقل عنه زرارة أبو جعفر. ثم أمر بها رسول الله صلى الله عليه وآله فقلعت ثم رمي بها إليه. رموها إليه، يعني ما رمى في وجهه، يعني في نظر رمها في وجهه. وقع البحث، الرمي هو هم ضرار، الرمي في وجهه إضرار بالغير، فكيف يلزم من دليل الأضاء أن تكذب نفسها؟ هذا بحثه الأعلام. هذا يقول لا، رمي أعطى تحدي رمها بها إليه، روح ولا أي مكان خلاص. وقال له رسول الله صلى الله عليه وآله انطلق فاغرسها، ما هو الذي يغرس؟ نخلة، حيث شئت. وفي رواية أخرى موثقة، موثقة ابن بكير، أن إن سمرة ابن جندب كان له عذق في حائط رجل، وراء الحائط، يعني هذا الحائط يقولون في حائط رجل، يعني شنو؟ بستان رجل، نعم، من الأنصار، وكان منزل الأنصاري بباب البستان، فهي أزمان يمر ببيت الأنصاري. خب، وورد في آخر الرواية قال رسول الله صلى الله عليه وآله للأنصاري اذهب فاقلعها وارمي بها إليه فإنه لا ضرر ولا ضرار. الخبر. الشيخ الأعظم قدس سره ذكر أنه بعد المفروغية عن بليء المدرك الرواية، وهي أن الرواية معتبرة، بل قلنا أن السند لا يحتاج للبحث عن لدعوى التواتر. يقع البحث فيما هو المراد من الضرر والضرار، وينقل في المقام كلمات اللغويين، وخلاصتها أن الضر عندنا ضر، وهو المراد منه ما كان خلاف النافع، وعندنا مصدر، وعندنا اسم مصدر. الاسم المصدري هو الضرر، الاسم المصدري هو الضرر، والمصدر هو الضر أو الضر، في كلام أنه ضر أو ضر، واضح؟ فيكون الضر والضر هو عبارة عن المصدر، والاسم المصدر هو الضرار. وينقل كلمات بعض اللغويين. اليوم نقرأ، ما في شيء بالبعض. قال: وأما معنى اللفظين، هي البحث المواد، فقال في الصحاح: الضر خلاف النافع. بل اضطروا، هاي من باب الاضطرار، يعني الإجبار والإكراه، من باب من اضطر ومن ضر، هذيك من اضطر، من اضطر اضطرارا،
كان المصدر واحد،
هذيك اضطر ومن رباعي، من رباعي اضطر ومن ضر، هذه ضر ضر ضرا ضرارا مضارا، ديك اضطرارا من اضطر، اضطر اضطر يعني شنو اضطر؟ يعني حمل الآخر على شيء لا يريده، إنما هذا من باب الاضطرار لدفع الهلكة عن نفسه أو ما شاكل ذلك. قال: وأما معنى اللفظين فقال في الصحاح: الضر ضر يضر ضرا، فهي بالفتح كما ذكروا أكثرهم أنه ضر، الضر خلاف النافع، يعني مقابل شنو؟ النافع. وقد ضره، هاي الآن شنو اشتقاقات كما هو معروف، وقد ضره وضاره بمعنى واحد، يدعي أن الضار يعني ضره وضاره بمعنى واحد، وهذه الزيادة في المباني لا تدل على زيادة في المعاني، فالمراد من الضار نفس الضار، ضاره وضره بمعنى واحد، وهو صدور الفعل، بل والضرر من فاعل واحد. لا، ما عندي واحد، بمعنى بس، بمعنى يعني معنى واحد، يقول بمعنى معنى واحد، معناه واحد. ما هو الاسم؟ هذا المصدر، والاسم يعني اسم المصدر الضرار، وفرقوا بين المصدر واسم المصدر كما هو المعروف بفوارق عديدة، منها أن المصدر ما يدل على الحدث منسوبا إلى فاعل ما، ففيه إشعار ودلالة على نسبة الفاعل كالاغتسال كالتوضؤ. وأما اسم المصدر وهو ذات الحدث الذي لا يدل على فاعل ما كالوضوء كالغسل، كهنا في المقام ضرار ضرار. وبعضهم يعبر أن معنى هذا أن الضرر، أن اسم المصدر نتيجة المصدر، فضره ضرا فتحقق الضرر، ضره ضرا فتحقق الضرر، فالضرر هو النتيجة. والاسم الضرر. ثم قال: ما معنى الضرار؟ والضرار هو المضارة، يعني شنو؟ المفاعلة بين اثنين، يعني حصول الضرر بين الطرفين، فلان ضره يعني أوجد الحدث، والثاني أيضا أوجد الحدث على الآخر، هذا ما تقتضيه عنوان المفاعلة، وهو أن كل من الطرفين يحدث في الأول ما يحدث الآخر فيه، كما درسنا في كتاب الصرف. وعن النهاية الأثيرية في الحديث: لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. شنو قال في النهاية؟ قال: الضر ضد النافع، ضره يضره ضرا وضرارا، يعني في كم مصدر؟ مصدرين ضار وضرار، فضرار تأتي مصدرا لضر، واضح إن شاء الله؟ فضرار تأتي مصدرا لضر، مو يعني مو لابد أن يكون ضرار مصدر للضار، لأن ضار وضر بمعنى واحد. مرتبتين مطلب إن شاء الله. بحثنا اليوم بحث اللغة شيخنا، نسيتهم اللغة، أنا نسيت اللغة. ضره يضره ضرا وضرارا، وأضر ضر تأتي ثلاث، ضر تأتي شنو؟ ثلاثي من ضرر، تأتي أيضا رباعي أضر، إذن تأتي ثلاثي وتأتي رباه رباعي. قال وأضر به، إذا جاء أضر تتعدى بالباء، أضر بخلاف ضر، أضر به يضره إضرارا، مو ضرارا، إضرارا، إفعال أفعل إف إفعالا. بس إني قال أضر به، ما في تلازم، قالوا في اللغة ما في تلازم بين أنه بمورد الاستعمال قد يكون الماضي لا لم يستعمل إلا متعديا بخلاف المضارع على أي حال. وأضر به يضره إضرارا، فمعنى قوله لا ضرار أي لا يضر الرجل، ظاهر عبارة النهاية الأثير فهمها أنه هذه لا الناهية، فكأنه فسر لا يضر بالمعنى الحكم التكليف، يعني يحرم أن يضر، لا يضر، الشرع ينهى أن يضر الشخص أخاه أخاه، ففهموا من عبارة النهاية أنه إشارة إلى بيان الحكم التكليفي، لا النافية، نائل ناهية، لا يضر الرجل أخاه، لكيف يضره؟ بنقصه شيئا من حقه، فإنه إذا أنقص شيئا من حقه فقد ضر ضر ضره. والضرار فعال من الضرر، لا لا يضر الرجل أخاه بنقصه شيئا، كيف نافية؟ نافية كذب، يلزم الكذب، لأنه الرجل قد ينقص أخاه، فلا بد أن يكون بمعنى الناه الناهي، لأن النفي يلزمه الكذب، كيف ينفي؟ كيف يقول أنه كيف إذا لا النفي عن الإخبار، إخبار عن إخبار بالنفي معنى لا النفي، يعني جاي يخبر بأن الرجل لا يضر أخاه بنقصه، لا لا يضر، يعني شنو؟ يعني الشارع ينهى عن أنه يضر الرجل أخاه بنقص. والضرار فعال من الضر، واضح؟ يعني هذا الضرار عبارة عن هيئة، هيئة فعال، بل مأخوذة ومشتقة من وين؟ من ضر، من ضر. أي لا، ما معنى الضرار؟ لا ضرر ولا ضرار، ما معنى الضرار؟ يعني فعال، شيء فعال، أي لا يجازيه على إضراره بإدخال الضرر عليه. فمعنى لا ضرار يعني الشارع يقول يا أيها الأول يحرم عليك أن تضر بأخيه بأن تنقصه شيء من حقك، هذا للأول، ونهى أيضا الآخر أن يجازي الأول كما فعل فيه بأن يدخل النقص عليه، من باب أنه خلاص واحدة بواحد واحد الحرام، الشارع هذا ارتكب الحرام فأنقصك، لا يجوز لك أن ترتكب أنت الحرام فتنقصه. قال أي لا يجازيه على إضراره بإدخال الضرر عليه. والضرر فعل الواحد، والضرار فعال، فعل الاثنين، واضح؟ الضرار فعل الاثنين أيضا. والضرر ابتداء الفعل، والضرار الجزاء عليه، لأن الضرار شغل فعل الاثنين، لما ما معنى الضرار؟ المجازات، المجازة فرع أن يوجد هناك شيء في رتبتين سابقة لكي يجازي، فهو الضرار لا يأتي إلا من موارد فعل الاثنين، واضح إن شاء الله. والضرار الجزاء عليه. وقيل الضرر ما تضر به صاحبك بشرط أن تنتفع أنت به، مطلقا الضرر ما تضر به صاحبك وتنتفع أنت به، والضرار أن تضره بغير أن تنتفع. هكذا الدعي، هذا الفرق بينهما. مو معنى الضرار المجازات على الضرار. وقيل هما بمعنى الضرر والضرار معنى كم ابن صار؟ ثلاثة احتمالات في الضرر والضرار. وقيل هما بمعنى، إذا كان هما بمعنى، ليش قال والتكرار؟ أي تكرار يعني ضرر ولا ضرر ولا ضرار، إذا كان بمعنى واحد ليش قال ولا ضرار؟ قال من باب التأكيد، والتكرار للتأكيد، انتهى. وعن المصباح، اليوم بناء ننقل كلمات المعاجم شيخنا، وقد ثبت حدم حجية قول اللغوي بالكفاية. وإن قلنا أن موارد الاستعمال نقلها حتى تتضح لها ثمرات في بعض الموارد، ولو الإجمال فقال ثمر، ما هي الإجمال؟ يعني مو ثمر هذا الإجمال، هل ثمر أو إجمال؟ لا يقول شيخ الأعظام في حجة قول لغوي، ما يقول حجة قول لغوي. وعن المصباح، وعن المصباح ضره يضره من باب قتل فعل، يعني إذا أفعل به باب قتل. إيش باب قتل قصدهم؟ فعل واضح. إذا فعل ما معنى ضره؟ إذا فعل به مكروها وأضر به، يتعدى بنفسه ثلاثيا وبالباء رباعيا. هل قلت قبل قليل إذا كان رباعي يتعدى بشنو؟ بالباء، لا بنفسه. إذا كان ثلاثي من باب ضر فيتعدى بنفسه. إذا أضر فلي يقول هذه الهمزة الزائدة للتعدي، فلكن لا يتعدى بنفسه إنما يتعدى بالباء، من طرق التعدي نقله إلى بابل أو زيادة الهمزة، بل زيادة الهمزة من طرق التعدي. سماعية، يعني مسألة سماعية، ما لي يعني قياسا يصح، لكن سماعية المسألة. والاسم الضرار، وقد يطلق على نقص في الأعيان أيضا، بل يعني مو بس إذا فعل به مكروها، يعني هناك فعل صادر من فاعل مختار، قد نفس النقص يقال عنه ضرار، صار ضرر في المال، جاء تلف سماوي ينقص المغل، صار ضرر في المال. وضاره مضارة وضرارا، يقول بمعنى نوح، بمعنى ضر ضره لزيارة البنت، معنى صدقوها يقول في المصباح، انتهى. وعن القاموس، الضر ضد النفع، وضاره يضاره ضرارا. ثم قال والضرر سوء الحال، ثم قال الضرار الضيق. سيستان بحث هذه الاحتمالات، بينها تطبيقات، شنو بعضها ذكر من سوء الحال أو الضيق، بل مطلق النقص، النقص المادي أو النقص المعنوي، يأتي إن شاء الله بعض الأبحاث المتعرضة بذلك. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.